بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله في متن الورقات: تنبيه في التعارض. إذا تعارض طبقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم المتأخر، وكذا إذا كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، الجويني رحمة الله عليه تكلم في التعارض وأورده في هذا الموطن، يعني بعد الحديث عن العام والخاص والمطلق والمقيد، كأنه رأى رحمه الله أنه يناسبه أن يتكلم عن التعارض، وإلا كثير من علماء الأصول يؤخر البحث في التعارض إلى الانتهاء من الأدلة المتفق عليها، وجمهور الذين كتبوا في الأصول يؤخرونه إلى عند الحديث عن الاجتهاد والتقليد، لأن هذا هو الموطن، يعني دائما تتكلم عن الأدلة حتى تفرغ منها، ثم يطرأ لك من الذي ينظر في الأدلة، هذا هو المجتهد. طيب، المجتهد ينظر في ماذا؟ ينظر من نظره وهو موطن الاجتهاد حين تتعارض الأدلة. والتعارض بالمعنى أن من حيث، طبعا التعارض من حيث اللغة بمعنى التقابل، والتعارض من حيث الاصطلاح يعني دخل فيه الإمام رحمة الله عليه من غير إيش، وإنما ذكر الصور التي يقع فيها التعارض، هي تقابل دليلين بحيث يمنع أحدهما مدلول الآخر. تقابل دليلين، هذا يقف في وجه هذا، وهذا يريد أن يثبت الحكم والآخر يدفعه ويقف في طريقه. تقابل دليلين كل منهما يدفع مدلول الآخر، فهذا معنى إيش؟ التعارض. والتعارض بمعنى التمانع والتناقض لا يوجد في شرع الله عز وجل، بل شرع الله عز وجل محكم، فالله عز وجل هو العليم الحكيم. إن ربك عليم حكيم، والعليم والحكيم لا يمكن أن تتعارض أقواله ولا أن تتعارض شريعته، لأنه عليم حكيم، كما قال الله عز وجل: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. واضح؟ فشرع الله عز وجل محكم لكمال الله عز وجل ذاتا وصفة، ولا يمكن أن يقع تناقض. ففي نفس الأمر لا تعارض في الشرع، لكن فيما يبدو للناظر والقارئ، الناظر في الشرع قد يبدو له تعارض، وإلا الله عز وجل نصب على هذه الأمور التي يبدو فيها التعارض أدلة لكنها متفاوتة، بعضها صريح وبعضها خفي، لا يفطن لهذه إلا الراسخون في العلم. الراسخون في العلم هم الذين يقفون على هذه الأدلة التي تدل على دفع التعارض والتناقض فيما يبدو في من شرع الله عز وجل. فهو كمعتقد لا تعارض البتة في شريعة الله عز وجل إلا في حالة واحدة فقط. وش يا شيخ؟ أنا أسأل، يعني لا يقع التعارض في الشرع إلا في كم؟ إلا في حالة إيش؟ أنا وش أقول؟ رد علي، في حالة واحدة فقط وهي النسخ، فهمتم؟ ما سوى ذلك لا يقع، لأن النسخ رفع وإزالة، رفع وإزالة، ومر بالأمس يثبت الدليل الشرعي ويثبت حكما ثم يأتي دليل آخر فيرفع ذلك الحكم ويزيله، فهمتم؟ هذا الذي يقع فيه التعارض في نفس الأمر، واضح؟ يزيل، يأمر الله عز وجل بشيء ويحكم بشيء في وقت ثم يرفعه ويزيل بدليل آخر، فرفعه وإزالته بعلمه وحكمته، واضح؟ أما ما سوى ذاك فهو في نفس الأمر محكم، لكن قد يبدو للإنسان، قد يبدو للمجتهد في نظره أن فيه تعارض، فيتعين عليه السعي لدفع ما يبدو فيه التعارض، فهمتم؟ وإلا لو كان الإنسان والعياذ بالله يعتقد أن شريعة الله عز وجل ممكن تتعارض وتتناقض فلما يبحث عن دفع هذا التعارض؟ إذن الحامل الحقيقي لدفع التعارض كمال الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وشرعه منه، فهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فأنت تسعى، والله عز وجل أراد أن يرفع درجات أهل العلم بعضهم على بعض بهذه الوسائل، بهذه الأمور، ففي أناس يعلمون جانب وأناس يفوقونهم وأناس ها لا يبلغ شأوهم إلا من كان مثله، واضح؟ واضح هذا الكلام؟ طيب عندنا حالات ذكرها الإمام رحمة الله عليه، الحالات كالتالي: أن يقع التعارض فيما يبدو، وش نقول؟ التعارض فيما يبدو، فيما يظهر لك، فيما يظهر للناظر في الأدلة الشرعية، أنها إما أن تكون بين دليلين عامين، يعني الأول عام والثاني، أو بين خاصين، الأول خاص والثاني خاص، أو بين عام وخاص، أو بين الدليلين، بين دليلين كل منهما عام من وجه خاص من وجه آخر، واضح؟ كم صورة؟ أربع: بين عامين، بين خاصين، بين عام وخاص، بين عام من وجه وخاص من وجه مع نظيره، عام من وجه، عام من وجه وخاص من وجه آخر. طيب، أهل العلم رحمة الله عليهم لهم طرق في دفع هذا التعارض. فجمهور العلماء رحمة الله عليهم يرون أن أول مرحلة في دفع التعارض هو الجمع بين الأدلة ما أمكن. لما يا شيخ؟ لما هذه هي المرحلة؟ هذه المرحلة يقولون يتعين الجمع بين الدليلين ما أمكن، لأن كل من الدليلين له حق في العمل به. فالدليل الأول دليل شرعي يتعين العمل به، والدليل الآخر دليل شرعي يتعين العمل به، فلو عملت بالأول وألغيت الثاني لكان تحكما، أهدرت الدليل الذي حقه الإعمال، ولو أخذت الثاني وأهدرت الأول نفس الشيء. فلو أهدرت الاثنين أدهى وأمر، طيب كيف أعمل بالاثنين؟ إذن هذا هو الجمع، يتعين علي أن أجمع بينهما بوجه ما، بوجه ما. ولهذا هم يقولون، يقول العلماء رحمة الله، العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما، واضح؟ فإن تعذر من سد الباب فالمصير إلى ماذا؟ البحث عن التاريخ، البحث عن التاريخ. فإذا علمنا المتقدم وعلمنا المتأخر فالمتأخر هو ناسخ ليش؟ للمتقدم. انتهينا؟ لم نتمكن من الجمع ولم نهتدي إلى معرفة التاريخ أيهم أسبق، نبدأ في الترجيح. الترجيح، والترجيح له طرق، له إيش؟ طرق كثيرة عند أهل العلم، طرق كثيرة عند أهل العلم. يقولون ما يتعلق بالسند، ما يتعلق بالمتن لأمر خارج عن المتن والسند، ولهم فيها طرق شتى، ها؟ تتجاوز في بعض الكتب تتجاوز 100 أو 150 طريقة للترجيح. يعني أهل العلم رحمة الله عليهم لم يكونوا يلعبون ولا يعبثون، حينما يصل معهم هذا التفكير كيف ننظر في هذه الأدلة الشرعية ونعمل بها، وصلوا إلى شيء يعني لم يصل إليه، لأن الله عز وجل حافظ دينه ونصبهم لحفظ دينه. طيب، نمثل أو لهذه الصور بأمثلة. إذا تعارض النطقان، يعني طبعا يريد بالنطق، بكلمة النطق أي دليل من الكتاب ومن السنة، واصطلاحا انتهينا منها وقلنا فيها 4 إيش؟ حالات. الحالة الأولى أن يكون بين دليلين عامين، بين دليلين إيش؟ عامين. فمثل يعني مثل أذكر بعض أهل العلم أمثل على هذا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فحمل هذا على شيء وحمل هذا على إيش؟ على شيء آخر. فالجمع بينهما أن الإهاب اسم لما لم يدبغ، فإذا دبغ خرج عن كونه يسمى إهابا، فينزل هذا على قبل الدبغ وهذا بعد إيش؟ الدبغ. الحالة الثانية أن يكون أحدهما أو في إذا كان عامين، فالطريقة الأولى أن ينزل أحد الدليلين على معنى لا يعارض المعنى الثاني. ففي الصورة الأولى فيها 3 طرق، اللي هو الجمع أو النسخ أو الترجيح. إذا تعارض وقع التعارض بين عامين ففيه 3 إيش؟ طرق لدفعه كما ذكر رحمه الله. ماذا؟ الجمع، الثاني النسخ، الثالث الترجيح بينهما. ففي حالة الجمع أنه أنزل كما في الحديثين السابقين، أنزل هذا على معنى وهذا على معنى آخر فدفع إيش؟ التعارض. أن يجعل أحدهما ناسخا للآخر، هذا إذا علم ماذا؟ ماذا؟ إذا علم التاريخ ولم يمكن إيش؟ الجمع. فمثلا في قوله جل وعلا فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. طيب، ففيه تخير ما بين إيش؟ الصيام وعدمه، وإخراج بدلا عن إيش؟ الصيام. فلما أنزل الله عز وجل القول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهذا ناسخ للتخيير السابق، فهذا ناسخ للتخيير السابق، لأن دلالة فليصمه أمر ورفع إيش؟ للتخيير السابق. طيب، الصورة أو الموطن الثالث وهو الترجيح، ها، إذا لم يعلم التاريخ أيهما المتقدم من المتأخر، فيسعى أهل العلم إيش للترجيح ويمثلون بأمثلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، ومع قول الحديث الآخر الذي جاء عن بسرة بنت صفوان وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهم اللي هو: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، مع حديث قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يمس ذكره: أعليه الوضوء؟ أعليه الوضوء؟ قال: إنما هو، قال: لا، إنما هو بضعة منك. فصع أو كيف يكون ناقضا وليس بناقض؟ عند بعض أهل العلم يرى النسخ، يرى إيش؟ النسخ، وبعضهم يرى الجمع، ها، وبعضهم يرى الترجيح، أن يرجح بعض أحد الحديثين على الآخر، وكان من ترجيحهم أنهم رجحوا، قال: فهذا حديثان متعارضان في الظاهر، الأول يوجب الوضوء من مس الذكر والثاني لا يوجبه، فيرجح الأول على الثاني لأمور. فأنا أثبت هذا حتى تفهم بعض المرجحات التي يحكيها، يعني هذا فرض وليس بالضرورة أن يكون المتكلم مقتنع بالفرض، لكن حتى يشرح لك كيف تطبق إيش هذه القواعد. ماذا؟ أن العمل به أحوط، أنك لو توضأت استبرأت لدينك وعرضك، أو لا فاحتط، فهو جانب إيش؟ الاحتياط. الثاني لأن طرق رواته أكثر وأصح، ولأنه ناقل عن البراءة الأصلية: من مس ذكره فليتوضأ، ناقل عن إيش؟ عن البراءة الأصلية. إذ البراءة الأصلية أنه لا فرق في سائر الجسد بعض عن بعض. طيب، الحالة الثانية وهي من أحوال التعارض أن يكون بين إيش؟ دليلين خاصين، وهذا أيضا فيه الجمع والنسخ والترجيح. فالصورة الأولى وهو الجمع، ها، مثال حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ها، أن روى جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. صلى الظهر وين؟ بمكة، يوم النحر بمكة. طيب، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول صلىها بمنى. صلاة الظهر كم؟ يعني كم تصلى من مرة؟ مرة واحدة. فما يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم في آن واحد صلى هنا وهنا، فمعنى أنه وقع أحد هذين قبل إيش؟ الآخر. فيرجح حديث إيش؟ جابر رضي الله عنه وارضاه أنه صلىها في مكة في أول الوقت، يعني صورة من صور إيش؟ الجمع، أنه صلىها في أول الوقت، ثم لما رجع إلى منى صلىها مرة أخرى بالصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في ذلك إيش؟ الموطن. قال النووي رحمه الله: وجه الجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة قبل الزوال، ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك. الصورة الثانية من دفع التعارض النسخ، ومثاله يعني مسألة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي قوله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، مع قوله جل وعلا: لا يحل لك النساء، ففيه إشارة إلى الحل وفيه إشارة إلى المنع، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم حسنهم. طيب، فالثانية على رأي الثانية يرى أنها ناسخة إيش للأولى، فحرم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج على نسائه، والإباحة دلت عليها الآية الأولى، وهذا على أحد إيش الأقوال بين أهل العلم رحمة الله عليهم. الطريق الثالث إذا لم يمكن الجمع ولم يمكن معرفة الناسخ من المنسوخ، يرجح بين المتعارضين، من ذلك إيش حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، هي تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، فهي حادثة واحدة لا محالة، إما أن تزوجها وهو محرم أو تزوجها وهو حلال. وميمونة هي التي تروي وهي صاحبة إيش الواقع والقصة، وعبد الله بن عباس في ذلك الوقت لم يكن بلغ رضي الله عنه وأرضاه. ورجح حديث ميمونة لأن السفير الذي كان بين ميمونة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ فميمونة رضي الله عنها صاحبة القصة، ولا شك أن صاحبة القصة هي أدرى بما جرى لها أو له صلى الله عليه وسلم في نفسه دون غيره، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكنت الرسول بينهما. طيب، الحالة الثالثة من أحوال التعارض بين إيش؟ بين دليلين، أحدهما عام والآخر خاص، فالعام يخص بالعام يخص بالخاص، فمثلا في قوله جل وعلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالسرقة تصدق على سرقة الكثير والقليل، وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فخص هذا ولا يقع القطع إلا في ربع دينار وما كان أعلى منه. طيب، الحالة الرابعة أن يكون بين إيش؟ عام من وجه، كل منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر، فيجمع بين هذين الدليلين بتخصيص أحدهما بالوجه الذي هو خاص فيه، فالعام الأول يخصه ما كان خاصا في العام الثاني، والثاني يخص الأول يخص أو يخصص الثاني بما كان فيه من خصوص. يمثلون ببعض أهل العلم يمثل بقوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طيب، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أين وجه العموم وأين وجه الخصوص؟ وجه العموم أن الآية عامة في الحامل وغير الحامل، المتوفى عنها زوجها إما أن تكون إيش ها شباب، إما أن تكون حامل أو غير، هذا وجه إيش العموم فيها، والآية في خاصة في إيش المتوفى عنها زوجها، فهذا وجه العموم من وجه ووجه الخصوص من الوجه الآخر. ومع قوله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهي ماذا؟ خاصة بإيش؟ بالحامل، عامة بإيش؟ عامة في المتوفى عنها وغيره. طيب، فيخص عموم الأولى بالثانية، فتخرج الحامل إيش من عموم الآية الأولى وتكون عدتها وضع الحمل، سواء كان عنها متوفى عنها أو لا. يؤيد هذا الجمع أو التوفيق حديث سبيعة الأسلمية أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. واضح؟ طيب إيش اللي بعده؟ تفضل.
قال رحمه الله: الإجماع. وأما الإجماع فهو الاتفاق عند العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد.
نعم. طيب، هذا الدليل إيش الثالث من الأدلة إيش الشرعية؟ الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع دليل معتبر من أدلة إيش الشرع، ولابد أن نحرر إيش المواطن التي ينبغي أن تفطن أو يتفطن لها القارئ أو طالب العلم لتتضح له الصورة في مثل هذه المسائل، وإلا كثر الكلام فيها والأخذ والرد وأفردت بمصنفات وردود. فنقول بعون الله عز وجل وتوفيقه: الإجماع كما أشار إليه إمام الحرمين رحمه الله، أولا من حيث اللغة اللي هو العزم أو الاتفاق، اتفق أجمع القوم أي اتفقوا وعزموا على أمر. واضح؟ والإجماع من حيث الاصطلاح هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. واضح؟ طيب، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. طبعا شرح القيود يعني واضح، ولله الحمد. اتفاق قيد يخرج به عدم الاتفاق ولو كان المخالف على رأي واحد أو اثنين، فبعض أهل العلم لا يرى أن مخالفة الرجل أو العالم ومخالفة العالمين لا تؤثر في الإجماع، وجمهور أهل العلم يشترطون اتفاق الجميع بمعنى عدم مخالفة واحد منهم لما يتفق عليه هؤلاء. اتفاق مجتهدي قيد يخرج به ما عدا المجتهدين من العوام والصبيان وغيرهم، فلا يعتبر في الإجماع إلا من كان من المجتهدين. وستأتي مسألة هل يتجزأ الاجتهاد أو لا يتجزأ، بمعنى أن لابد أن يكون مجتهد هذا أن يكون العلماء من المجتهدين في أبواب الشريعة والفقه. فلو أن يعني واحدا أو فئة من هؤلاء هم مجتهدون في أبواب وليس لهم في الأبواب الأخرى من الأبواب الشرعية أو المسائل، كان يكون متخصص مثلا في المواريث مثلا أو في البيوع أو في الأنكحة والطلاق ما أشبه ذلك، لكن في سائر أبواب الفقه هو ضعيف، فهل يعتبر اتفاقه إذا كانت المسألة المبحوثة في المجال الذي هو فيه متمكن أمكن؟ واضح؟ يعني لا يلتفت لها في المسألة التي لا يحسنها أو ليس بمجتهد فيها، وإنما المسألة المبحوثة هو فيها من المجتهدين فبحثها العلماء، فلو أنه تكلم معهم وخالفهم فهل خلافه يؤثر في هذه المسألة أو لا؟ خلاف أيضا بين أهل العلم، بعض جماهير أهل العلم أنهم يشترطون أن يكون مجتهدا في سائر أبواب العلم الشرعي، وفئة وطائفة من أهل العلم ترى أنه يتجزأ إيش الاجتهاد، وكثير في هذا الزمن ينصر هذا الرأي، ينصر هذا الرأي. طيب، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج به ماذا؟ اتفاق مجتهدي الأمم السابقة من اليهود والنصارى وغيرهم، فإجماعهم لا يؤثر علينا، ووفاقهم وخلافهم لا يؤثر، لا يعبأ به في شرعنا وديننا. فاتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن الإجماع لا ينعقد، ها المحكي الذي يراد فيه الحجة لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم هكذا يفرضون. فرض أن الصحابة لو اجتهدوا هكذا قضية فرضية لم تقع، لو أن الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في مسألة خالفوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم لو كانوا في كفة لا يعبأوا بإجماعهم، فالحجة في قول من؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يفرضها بعض علماء الأصول، لكن افرضها بالجانب الآخر أنهم قالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الجميع في المسألة فقالوا بقول، والنبي صلى الله عليه وسلم شركهم في هذا الرأي، هي تصدق عليه صورة إيش؟ الإجماع. واضح؟ طيب، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي قيد يخرج به اتفاق المجتهدين على غير حكم كان يكون عقلي أو لغوي أو عرفي أو ما أشبه من ذلك، فليس هذا هو إيش المراد. طيب، أدلة الإجماع أو حجية الإجماع في قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعندنا صورتان، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا ويخالف الصحابة رضي الله عنهم ويشاققون، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بقي المؤمنون، بقي إيش المؤمنون، والآية تقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فالمؤمنون الذين هم الصحابة قالوا قولا وماتوا على هذا القول، فهل يجوز لمن جاء من بعدهم أن يقول بخلاف قولهم؟ لا، لأنه إما مشاق للرسول صلى الله عليه وسلم أو مخالف لسبيل المؤمنين، فمشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم بحد ذاتها إثم. طيب، توفي النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة مما يصح فيها النظر، فاتفق فيها المؤمنون الذين هم الصحابة فقالوا بقول، فالذي يأتي من بعدهم هل يجوز له أن ينظر في المسألة ويقول بخلاف ما سبق؟ لأن سيكون حينئذ اتبع غير سبيل المؤمنين، ولذلك انتبه من المغلطة في الاستدلال بها على نفي الإجماع، فهو يظن ليس البحث أن ينازعهم حال حياتهم، ليس البحث في منازعة التابعين للذين أدركهم من الصحابة رضي الله عنهم، لأنه هو من المؤمنين، لكن البحث فيما إذا وافقهم وقال بقولهم وانقرض عصرهم ثم جاء من جاء من بعدهم، فهل يصح له أن ينظر فيما نظر فيه أولئك ويقول بخلاف قولهم؟ نقول لا، لا يصح لك للآية، لا يصح لما ذكرنا. طيب أيضا في قوله جل وعلا أو في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة معصومة، فإذا اتفقت على قول فهو الحق، فهو إيش؟ الحق، لأنه يترتب على عدم القول بأن هذا هو الحق أن تكون الأمة تمسكت بالضلالة. واضح؟ وهذا فيه ما فيه. طيب هذا إيش تعريف الإجماع وإيش حجية إيش الإجماع؟ طيب ما أنواعه؟ ما أنواع الإجماع؟ الإجماع أربعة: إجماع نطقي وإجماع سكوتي، أقصد يعني ينقسم إلى قسمين: إجماع نطقي وإجماع سكوتي. ونقل هذا الإجماع إلينا يكون بأحد طريقين، إما بتواتر أو أحد، فأصبحت القسمة كم؟ ها، أربعة: نطقي متواتر، نطقي أحادي، سكوتي متواتر، سكوتي أحادي. واضح؟ طيب ما المراد بالنطقي وما ما المراد بالسكوتي؟ النطقي هكذا يصوره كثير من الأصوليين على أن النطقي بمعنى أن العلماء ينظرون في هذه المسألة وكل منهم ينطق بالحكم، ينطق بإيش؟ ما رأيكم في كذا؟ فيقولون كلهم حلال، لا يكتفى بأحدهم عن الآخر. فهمتوا ولا لا؟ يعني لابد الجميع إيش؟ ردوا علي، لابد أن ينطق الجميع، يعني كل واحد من أهل العلم الذين كانوا في ذلك المجلس لينعقد بهم الإجماع أن ينطق كل منهم فيقول إما حلال، فيقول الجميع كلهم حلال 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 حلال. لو كانوا عشرة فقال واحد منهم حلال وسكت الباقون، ليس هو الإجماع إيش؟ ليس هو الإجماع النطقي. واضح؟ لابد العشرة ماذا؟ كل من يقول هو إيش؟ إجماع، وينطق بأنه إجماع. واضح؟ وهذا إذا نطق به العلماء ينبغي أن قد ينقل لنا نقلا متواترا، وقد ينقل إلينا نقلا إيش؟ أحاديا أو غير متواتر. والسكوتي هو أن ينطق طائفة وتسكت إيش؟ الأخرى، أو تفعل أو يفعل بعضهم فعلا ويعلمون ويرون ولا ينكرون ذلك، أو يقول قولا ولا ينكرون ولا يردون عليه. فهذه صورة إيش؟ الإجماع إيش؟ السكوتي. وهذا قد ينقل إلينا نقلا متواترا، وقد ينقل إلينا بطريق الأحد. فالقسمة كم؟ ها، الأول إجماع نطقي متواتر، ها إجماع نطقي أحادي. إجماع، ما هو الإجماع الذي يحتج به؟ ما طلبت الجواب، أنا أبيك بس تحرك في ذهنك، ها، علشان بس وانت تخيل النطقي والمتواتر. يعني خلونا نشوف، حنا عددنا عدد متواتر، ما لو أن يعني كل العلماء هنا وسنحكي مسألته، وين اللي بينقلون عنا نقلا متواتر؟ وينه؟ فهمتم أو لا؟ في أحد غيرنا خير المسجد، ولا واحد ماسك الباب منا والباب منا انتظر أننا نقول قولا فينقل عنا نقلا إيش؟ متواترا، كل يتجه في جهة. فهمتم؟ فأنت تقرأ نظر، لكن أنا أريدك فقط أن تتصور هذا. فإذا زدنا على هذا ما يعني يحكيه بعض الأصوليين أنه لا بد أن يكون نطقا دفعة واحدة، فلو تتابع كلهم فليس هي الصورة التي يرونها. واضح؟ حتى تفهم المعارك التي تحكى في الكتب والمؤلفات، يتكلم وهو لا يدرك ماذا يعني أولئك، فيناقش في دليل لا يخالف فيه أهل السنة، ويصور أن أهل السنة يعني فيهم من الخلل والزلل ما فيهم. أهل السنة عقلاء، هم أعقل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فهذه صورة الإجماع. إذن لو جئنا إلى النطق فتساهلنا، بمعنى أن كل واحد إيش نطق، فإن تشددنا كما تشدد فئة أن لابد أن يكون دفعة إيش واحدة، وينقل هذا نقلا متواتر. مجرد أنك تتصور هذا ستعلم أنه مثل المسألة التي قرأناها ودرسناها بالأمس، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولهذا إذا جاءوا يحكون فعندنا المتكلمون وعندنا العلماء الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم ومن سار على طريقتهم. المتكلمون يحصرون الإجماع الذي يحتج به في الصنف الأول، فهمتم؟ إيش الحجة عندهم؟ الصنف الأول الذي هو نطقي على تفسيرين، منقول نقلا إيش متواترا، هذا هو الذي. وأهل السنة لا ينازعون أنه لو وقع لكان حجة، لكن هي الإشكالية هل يقع. ولهذا الذي ينكر بعض انعقاد الإجماع يتصرف وينصرف ذهنه إلى هذه الصورة. وصورة ستأتي إن شاء الله حين الكلام عن الإجماع السكوتي. فهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينقل بنقل إيش أحد، فالمتواتر يفيد العلم لأن الإجماع اتفاق. ولهذا جاحد الإجماع المتواتر النطقي يكفر، فهمتم؟ لأنه أصبح الحين يجحد شيء معلوم من الدين بالضرورة. ولهذا إذا قرأت في كتب الأصول وفي كثير من المسائل الفقهية، إذا حكوا الإجماع في الحقيقة يحكون ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فيقولون كمعرفة الصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس، ووجوب شهر رمضان، ووجوب الحج على كذا، هذا من الدين، هذا مما هو معلوم من الدين إيش بالضرورة، وليست هي المسألة التي نقول الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. انتهينا. فالذي يراه المتكلمون أو كثير من المتكلمين هذا هو الحجة. وعندك عند الأئمة قد لا يكون له وجود، والحجة عندهم هو الإجماع السكوتي. الحجة هو الإجماع السكوتي الذي ينطق البعض ويسكت الآخرون، وينقل، قد ينقل نقلا متواتر وقد ينقل بنقل إيش أحد، هذا هو الذي يحتج به وهو الحجة. فما ينكر هو مما تصور بعض المتكلمين، وظن بعض الناس أنه منسحب على جميع أنواع إيش الإجماعات، وينكر أن الإجماع ينعقد أو يقع أو أنه حجة وليس بحجة، وإنما الإجماعات التي تحكى. أنت لو نظرت إلى كتب أهل العلم لوجدت أنهم يحكون الإجماعات، فابن قدامة يحكي الإجماع، والنووي يحكي الإجماع، وابن عبد البر يحكي الإجماع، من وابن المنذر وابن حزم على شدته يحكي إيش الإجماع، وهو لا يرى الإجماع إلا في عصر الصحابة رضي الله عنهم فقط، أما الذي من بعدهم فليس بحجة. لكن في فرق، قل يصعب، لكن لو وقع هل هو حجة أو ليس بحجة، هذه مسألة ثانية. واضح؟ أرجو أن يكون واضح. مشايخ ردوا علي. الحمد لله نعمة. طيب، في التعريف السابق اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل يشترط انقراض العصر أو مجرد أن ينعقد أصبح حجة؟ ما معنى انقراض العصر وما معنى أنهم إذا لا يشترط انقراض العصر؟ يعني لنفرض أن المسألة بحثت في عصر الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر رضي الله عنه، واضح؟ المسألة متى بحثت؟ في عهد أبي بكر، ونظر فيها الصحابة فقالوا حكمها كذا وتفرقوا. الذي لا يشترط انقراض العصر يقول تم الإجماع وانعقد، فلا يجوز للذين أجمعوا أن يتراجع أحد منهم عن قوله، ولا يحل له. فهمتم؟ واضح ولا لا؟ هذا معنى إيش؟ عدم اشتراط انقراض العصر. أما الذين يقولون يشترط انقراض العصر، معنى أن الإجماع لم ينعقد إلى الآن، بل هو ممهل حتى ينقرض عصر الصحابة رضي الله عنهم ولم يرجع منهم أحد، فإذا ذهب ذلك العصر انعقد الإجماع. شفتوا وش الفرق؟ ها؟ في فرق. ينبني على هذا مسائل. إذا انعقد إجماعهم لا يحل لأحد أن يرجع عن قوله، ولا يحل لأحد في ذلك الوقت أن ينقض إجماعهم إذا بلغ رتبة الاجتهاد وهم لا زالوا أحياء، لأن إن لم يجوز لواحد منهم أن يرجع عن قوله فلأن لا يجوز لمن بلغ رتبة الاجتهاد ولم ينقرض عصرهم من باب إيش؟ أولى. بخلاف الذي يشترط انقراض العصر، يجوز للذين أجمعوا أن يعيدوا النظر وأن يتراجع بعضهم عن قوله، ويجوز لمن نشأ من التابعين فأصبح من أهل العلم أن ينازع في هذه المسألة، أن ينازع في هذه إيش المسألة. طيب، فأنواع الإجماع كم؟ أعيدوها الأول. أيوة أيوة. طيب، هو أشار إلى مسألة رحمة الله عليه، قال أن ينتشر. اقرأ لي العبارة إذا أمكن. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوته وسكوت الباقين. يعني هذا نوع إيش؟ نوع النوع الثاني من أنواع إيش الإجماع، اللي هو إيش؟ الإجماع السكوتي. واضح ولا؟ طيب، ثم عقد من بعد ماذا؟ قول الصحابي. قول الصحابي، أيوة تفضل.
قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد.
نعم. طيب، هذه أيضا قول الصحابي يبحث في موطن يسمى بالأدلة المختلف فيها، لكن إمام الحرمين رحمة الله عليه أعقب يعني ذكره عقب الإيش الإجماع، لأنه في وجه يشبه إيش؟ يشبه الإجماع، في وجه يشبه إيش؟ الإجماع. وقول الصحابي أيضا هذا يعني خاض فيه من خاض، وهل هو إجماع سكوتي وهل هو حجة أو ليس بحجة، هذه تحتها مسائل. والإشكالية أحيانا أن الظان أنك إذا قلت هو حجة أنك تنزله منزلة الآية ومنزلة الحديث، لا، ليس هذا هو المعنى المراد. هل الإجماع ينزل منزلة الآية ومنزلة الحديث؟ الإجماع السكوتي ينزل؟ لا، ما هو، إنما هو دليل، لكن ليس في قوة النص الصريح في كتاب الله عز وجل، ليس به منزلة، لكنه دليل يستدل به ويستأنس به. وكذا قول الصحابة، وكذا قول الصحابة، هذه إيش منزلته؟ لازم تفهم إيش ما معنى قول الصحابي؟ كيف تصور مسألة قول الصحابي؟ يكثرون في ذكر القيود، وهي قيود لا بأس تذكر، لكنها أحيانا تشتت ذهن الناظر أو السامع للمسألة. فمثلا يقولون الصحابي أول شيء تعرفه، من هو الصحابي؟ والذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ذلك إيش؟ ردة. واضح ولا لا؟ قول الصحابي. طيب الصحابي، عرفنا الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وينبغي أن تنظر بمنظار الشرع بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم وارضاه. فلا تظن أن الصحابي يعني مثلك أو قريب منك أو ممكن أنك تقرب منها وتنال درجتها ورتبتها، لا 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 لا، هم رجال نعم، ونرجو أن نكون رجالا ونحن رجال، لكن ليس بالمعنى الذي يطلق. أبو حنيفة رحمة الله عليه يعني أثر عنه هذه العبارة، قال إذا جاءنا عن الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاءنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن اتفقوا فعلى الرأس والعين، وإن اختلفوا تخيرنا ولم نخرج. شوفوا الدر، تخيرنا ولم نخرج، يعني تخيرنا من قول هذا أو قول هذا بناء على إيش؟ على ما يعضد هذا من دليل دون ذاك. واضح؟ وإن جاءنا عن فلان وفلان، جاء في طبقته الطبقة التي قبل، فهم رجال ونحن رجال. فالقائل هو أبو حنيفة، وهو من هو رحمة الله عليه. طيب، كتحرير المسألة، الصحابي إذا قال قولا وخالف آية يؤخذ بأي شيء؟ بالآية، مثل غيره أو لا؟ طيب قال قولا وخالف سنة لا يعلمها، إذن هذا قول الصحابي؟ لا، ليس هذا قول الصحابة. طيب إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين، فهذا قال بقول وهذا قال بقول، فهل أحدهما قول حجة على الآخر؟ لا. واضح؟ واضح أو لا؟ طيب إذن إذا خالف آية فلا عبرة بقوله، وإن خالف حديثا فلا عبرة بقوله رضي الله عنه وارضاه، كغيره من المكلفين مع صحبتهم وجلال منزلتهم وعظيمهم. واضح؟ وإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فليس قول بعضهم حجة على معي على البعض الآخر. طيب إذا قال الصحابي قولا لا مدخل للعقل فيه، ماذا يقول عنه المحدثون؟ ينزل منزلة إيش؟ المرفوع، لأنه لم يكن ممنوطن إيش؟ الرأي والاجتهاد. إذن رجعنا إلى أن المسألة والشيء فيش؟ في الرأي الذي ليس عليه دليل بين. فقال الصحابي في ذلك الوقت قولا، سئل فأفتى أو رأى فسكت، رأى فسكت، فله حالتان، اشتهر وانتشر ولم يخالف، أي نوع يكون؟ نجمع السكوت. شفت وجه القرب من المسألة؟ طيب، اشتهر وأنكر، رجعنا لنا مسألة إيش؟ خلافية، لا ندري اشتهر أو لم يشتهر، أنكر أو لم، ما جاءنا إلا هذا القول، صح عن الصحابي، ماذا نصنع فيه؟ فهمتوا الصورة؟ هذه صورة قول إيش؟ فلا بد تفهم هذا. هذه هي الصورة، ماذا نصنع فيه؟ حفظ ونقل لنا، فلا يخلو الحال من حالين، إما أن يكون هو الحق أو أن يكون هو الباطل. فهذا الذي بلغنا في ذلك العصر، ماذا نصنع؟ إذا كان باطل معنى أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا ذلك الأمر، ولو وقع منهم إنكار فخفي ولم يعتن به، وإنما أصبحت العناية في حكاية القول الذي لا يسنده دليل. هذه المسائل، شوفوا يا مشايخ، إذا بحثت مسائل قول الصحابي وبحثت حجية السنة الأحادية، فينبغي أن تكون هذه محاطة بالسياج: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. تعرفون لسان العرب؟ مو لسان العرب يعني، لكن لغة العرب حفظت أو لم تحفظ؟ ليه؟ بلسان عربي مبين، فالذي لا يمكن أن يفهم الكتاب أو السنة إلا به في أي مكان في أي زمان كان، فالله عز وجل قد تولى حفظه، والذي لا صلة له بدينه لم يتكفل الله عز وجل بحفظه. فهمتم هذا الكلام؟ افهم جيد، ترتاح من كثير من المسائل. ولهذا كثير من هذه الفرضيات يبحثها المتكلمون أو كثير منهم في معزل عن هذا الإطار. هذا وجه إيش؟ كون قول الصحابي إيش؟ حجة. واضح؟ وراح يأتينا إن شاء الله إشارة في في خبر الأحد، وراح يأتي في ما هو أغمض منه وهو المجتهد. من الذي يجتهد ومن الذي يفتي؟ معي يا شباب؟ طيب، خلاص نظن فيما يتعلق بالإجماع. طيب تفضل.
قال رحمه الله: الأخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، خلاص اقرأ لن تنتهي من الأخبار. انتهيت؟
والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. إن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة.
طيب، هذه أيضا من أود يعني كان المفترض أن إيش تكون الكتاب والسنة بعده، ثم الإجماع، ثم القياس، لكن هكذا ارتأى رحمة الله عليه الترتيب الذي سار عليه. طيب، الأخبار، ما المراد بالأخبار؟ افهموا أيضا، هذه أيضا فيها معارك، وإذا أنتم إن شاء الله فهمتم الذي تكلمنا عنه بالأمس، الشك والظن الراجح واليقين والوهم، ستدرك الآن ما معنى لما يقول أهل العلم خبر الواحد يفيد العلم. وهذه يعني فيها تشنيع على يعني العلماء رحمة الله عليهم الذين يقولون بحجية السنة. ما دام أنك أنت تقول القرآن هو قطعي الثبوت، قطعي إيش؟ لكنه قد يكون قطعي الدلالة، وقد يكون ظاهر الدلالة، وقد يكون مجمل، ولا لا؟ ها الشيخ؟ أين هو القرآن؟ كلام الله عز وجل. فالسنة قد تكون قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، وقد تكون ظنية الثبوت، قطعية الدلالة. واضح؟ جيد. طيب، الأخبار جمع خبر، والخبر يعني كما عرف رحمه الله قال الخبر ما يدخله الصدق والكذب، ولو زاد لذاته لكان إيش أدق لإخراج يعني أن بعض الأخبار هي صدق وحق لا كذب فيها البتة، وهو خبر الله عز وجل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبار هي كذب محض كمدعي النبوة كمسيلمة وسجاح ومن زعم أنه نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لكن في أي بحث نبحث نحن خبر الواحد؟ خبر الواحد يعني الذي يرويه واحد أو لم يبلغ حد التواتر. من المغلطات التي تكون في بعض المصنفات الأصولية خبر الواحد، يعقد لك هكذا خبر الواحد ويعطيك، وأنا ذكرت هذا يعني قلت كليتان كاذبتان، كل أخبار الأحد تفيد العلم، كل أخبار الأحد تفيد الظن، ذكرت لكم ولا ما ذكرت لكم؟ طيب، لو قال قائل منكم كل أخبار الأحد تفيد العلم، هل تقبل هذا القول؟ لا، تقول هذه كلية كاذبة، تقول بعض أخبار الأحد تفيد العلم وبعضها لا يفيد العلم، لا يفيد إيش؟ العلم. طيب، كل أخبار الآحاد تفيد الظن، وش تقول؟ خاطئ، تقول بعضها وبعضها. ولهذا الكليات هذه ينبغي أنك تهدأ لتفهم ما المراد بها. أنت الآن سمعت مني أكرر كل أخبار الآحاد تفيد العلم، كل أخبار الآحاد تفيد الظن. أهل السنة لا يقولون بهذا، فالكليتان عند أهل السنة كاذبة، ومن نسب إلى أهل السنة وأعني بهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم ومن سار على طريقتهم فقد افترى عليهم الكذب. واضح؟ معي الشيخ؟ أنت ما شاء الله، أنت كرسي على كرسي، معي؟ طيب، نأتي إلى المغلطة الثانية التي يشنع فيها بعض المتكلمين على أهل السنة، وهي ما المراد بخبر الواحد؟ ما المراد بخبر الواحد؟ حدثني زيد عن عمرو عن صالح عن سعيد، ولا حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا مسند إلى من؟ قولوا، اسمع، خلنا نسمع، يلا وشو؟ إذا ليس هو أي خبر عن أي شخص، لابد المقصود به الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ وليس مطلق الخبر الواحد عن النبي وعن غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم جعلوها قاعدة أن ما دام خبر آحاد لا يفيد العلم، فكذا إذا كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفيد العلم. واضح أو لا؟ أنتم معي؟ ردوا يا معي، يا نوقف ونعيد شوي حتى تفهمون. طيب، الحمد لله. طيب، كل حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون صفة ماذا؟ لا بد من الصحة. أي إذن الحديث والبحث فيه فيما صح سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ فإن قلت الكلية الأولى فأنت واهم. تقول بعض الأخبار أعلى من بعض فليست في ثبوتها كقوة واحدة، وليست هي في دلالتها ولو كان رواة الجبال في الدلالة واحدة، بل هم متفاوتة. فعندنا الآن خبر أحد صح سنده، يعني أهل السنة الأئمة لا يبحثون ولا يقولون إن خبر الواحد حجة ويحتج به في المعتقد وفي العمل إلا بعد أن يفحص ويصح سنده. هالبحث هذا هو. أما عند المتكلمين فلمجرد أنه موسوم بأنه خبر أحد فهو يفيد الظن. عرفتم المغلطة؟ طيب، ما دام أنه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح سنده، حنا قبل قليل نقول إذا كانت فتوى صحابي، نحن قبل قليل نقول إذا كانت إيش ها من أشعار العرب ومعاني اللغة العربية، تكفل الله عز وجل بحفظه إذا كان لها صلة بدينه. أفلا يتكفل الله عز وجل بحفظ خبر الواحد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقل عن طريق هؤلاء الجهابذة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ويحفظ ويتعبد لله عز وجل به ويشرح ويصنف فيه مصنفات وهو في نفس الأمر باطل؟ هذا من أمحل المحال. واضح أو لا؟ فافهم حينما تبحث في مثل هذه المسائل. فأنت تتكلم في شيء والآخرون يتكلمون في شيء آخر. فالآن كتقريب معي أنتم؟ ها؟ إن قلنا للشيخ، مش اسمك يا أخي؟ خالد. هذا 100 حديث. السؤال الأول تسألني يا خالد هذه متواتر ولا أحد؟ أنت لا تزعل، يعني ليش خايف؟ افرض أي فرض منها، قول أحد. ها؟ أحد. ما حكمها؟ أحد إيه؟ هي ظن يا شيخ، انظر في سندها. لا، ظن هي أخبار أحد. نعم هي ظن، فهمت؟ لا، لكن تجي للمحدث وتقول له هذه الأحاديث التي في هذه الأوراق هي تفيد العلم وتفيد الظن، لن يجيبك، يقول ائت بها. فننظر في أسانيدها حديثا. فالمتكلم يحكم ابتداء والمحدث يحكم انتهاء. فهمت؟ المتكلم ينظر تواترت أو لم تتواتر. لا ما تواتر، ما احتاج انظر في سردي، هي أخبار أحد تفيد العمل دون العلم. يا شيخ في صحيح البخاري ولو كان خبر أحد، اي نعم خبر أحد يفيد الظن. طيب في مسلم كذلك، في مسند الإمام أحمد كذلك، في سنن أبي داود كذلك، تواتر أو لم يتواتر؟ لا لم يتواتر، إذن يفيد الظن. يفيد، والظن لا يغني من الحق شيئا. هذا الذي يعنيه، لأن لا يثبت به المعتقد عنده إلا بما يفيد القطع الذي لا يحتمل النقيض ولا يحتمل الشك. ولهذا العقيدة عندهم لا تثبت بأخبار الأحد. واضح أو لا؟ أما المحدث وعلى رأس المحدثين أئمة الدنيا من تلك العصور ينظرون حديثا حديثا. طيب ويأخذون هذا، حدثنا فلان قال، حدثنا فلان قال، حدثنا قال. ننظر سنده، جبال نعم. ما هو الحديث الصحيح عندكم؟ قال ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وقد بحثنا هذا فانتفت هذه المحاذير، ماذا نصنع يا شيخ؟ شفتمكم تستعجلون؟ ماذا نصنع؟ أنت الآن مرحلة الشك قبل ما تحكم، ألا تشك أنه صحيح أو ليس؟ اختبرت الحين، اختبرت، تميزت عندي إلى أنها إيش؟ صحيحة. ماذا أصنع فيها؟ تريد العلم الحين ولا ما تريد العلم؟ ولذلك تقول هكذا: إذا صح إسنادها وتلقتها الأمة بالقبول ولم يخالف فيها أحد فهي تفيد العلم، ولو كانت في نظر المتكلم أخبار أحد. شفتوا شو الفرق؟ واضح؟ طيب، وإن اتفقت الأمة على تضعيفها والطعن فيها فهي تفيد الظن ولا قيمة لها، ولو زعم المتكلم أنها متواترة. فهمتم؟ وما اختلف فيها أهل العلم، فمن صحت عنده أفادته العلم بمعنى الظن أيش؟ الراجح، ومن ضعفها لقيام دليل عنده فتركها لدليل، لا لكونها تفيد إيش؟ الظن. فكلام المحدث وحكمه بعد النظر في الإسناد، حكم المتكلم قبل النظر. يسأل سؤال: تواترت؟ لا، إذن هي أحد، والأحد تفيد الظن. يا شيخ صح سندها؟ قال: ولو صح ألا يهم الراوي؟ وش تقول؟ يهم؟ اصبر خلنا نشوف، يهم ولا ما يهم؟ يخطئ؟ ينسى؟ يكذب؟ ليه يا أخي؟ راوي ما قلنا لك أن ذاك ممكن؟ راوي راوي، يعني أنت وش فيك؟ ما قلنا البخاري ولا الإمام أحمد ولا أي شيء، ممكن أو لا؟ ممكن. خلص، إذن مهما بلغ الرواة في الضبط والحفظ والإتقان فيحتمل أن يكون فيهم السهم، وإذا احتمل هذا لم يفد العلم. تقول: نعم، إذا نظرت لمنظارك، لكن إذا نظرت أن الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يستحيل أن تتواطأ الأمة شرقا وغربا، والأئمة في كل يوم جمعة ويخطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في نفس الأمر كذب، ولم ينصب الله عز وجل شخص ما يبين هذا الانحراف والضلال. ممكن؟ لا يمكن. طيب شرحوه، مؤلفات حفظوه، نظموه، يعني إن لم يكن هذا هو المتواتر فلا أدري ما هو، إن لم يكن هذا هو الإجماع القطعي فأنا يوجد الإجماع القطعي. وضحت الصورة مشايخ؟ فإذا من الخطأ كسني أن تقول كل خبر الواحد يفيد العلم، كل خبر الواحد يفيد إيش؟ تقول بعضها وبعضها. فالذي اتفق على صحته وحكم عليه الجهابذة هذا تجاوز القنطرة، والذي اتفقوا على تضعيفه ورده فهذا لا يعبأ به، وما اختلف فيه أهل العلم تصحيحا وتضعيفا فلا يقدم أحد من أهل العلم العمل به إلا بعد فحصه، فإن صح أقدم، فإذا اجتهد فأصاب فله، فإن اجتهد فأخطأ فله. واضح يا شباب؟ فالدائرة التي تكون فيها الظن وين؟ اللي اختلف فيه أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، هذه دائرة. أما ما اتفق عليه فإن لم يكن هو المتواتر فلا أقل أن يكون مما لا يجوز الخلاف فيه، وإذا لم يفد هذا علم فسيكون من باب التكليف المحال إذا زعمت أن العقيدة لا تثبت إلا بالقطع. أرجو أن يكون هذا واضح. ها شباب، واضح؟ طيب، والخبر ينقسم إلى ماذا؟ يلا إلى كم؟ متواتر وإيش؟ آحاد. انتبه، متواتر وآحاد. المتواتر هو ما نقله جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى محسوس، وأسندوه إلى إيش؟ إذن لا بد في المتواتر هذه الشروط: أن ترويه ماذا؟ جماعة عن مثلها إلى منتهى. صفة هذه الجماعة في جميع طبقات السند أن العادة تحيل أن تتواطأ هذه الجماعة على الكذب، واضح؟ طيب، وأسندوه إلى ماذا؟ إلى محسوس، إما مشاهدة أو رؤية، وليس إلى فكر، لأن الفكر هذا مما يختلف فيه، لكن الشيء الحسي ها ما يمكن، رأيت كذا، سمعت كذا، واضح؟ فهذا الخبر إيش؟ المتواتر. الآحاد ما لم يتواتر. نعم، الآحاد ما لم يتواتر. طيب يا شيخ، الآحاد الذي نبحثه، هل نبحث مطلق الأخبار؟ نعم، هذه موجودة عند المسلمين وعند غير المسلمين، أليست عندهم أخبار متواترة أو أحد؟ ها عندهم، ما في أمة لو عندها متواتر وعندها، لكن هل نبحث في هذا كله أم نبحث فيما يتعلق بشرعنا؟ إذن البحث فيما يتعلق بشرعنا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحبه رضي الله عنهم، ها؟ فهذه الأخبار المنقولة عنهم إما متواترة وإما، فالمتواترة اجتازت النظر في أسانيدها. لما؟ لأن تحيل العادة تواطؤهم على إيش؟ أما في الآحاد فاضطر العلماء رحمة الله عليهم إلى تمييز الرجال حفظا وضبطا وإتقانا، فهمتم؟ هذا اضطرار، ولهذا الكلام في الرواة هو من هذا الباب، نصر الدين الله عز وجل يتميز هذا السند ويسلم من الشوائب، فهذا من حفظ دين الله عز وجل، وما لا يتم هذا الواجب إلا به ففعل ما يحققه واجب، واضح يا إخوة؟ طيب، إذن الآحاد الذي نبحث نحن فيه في تقسيمه عند الأئمة رحمة الله، المراد به ماذا؟ ما يتعلق بإيش؟ بشريعتنا. طيب، هذا الآحاد الذي نبحث فيه أهو الضعيف هو الموضوع أم الصحيح؟ إذن لا بد أن تفهم أنك لا تبحث في قضية ذهنية، وإنما تبحث في إسناد نظر فيه المحدث فحكم عليه على حسب القواعد الحديثية بصحته. صح عندنا، ماذا نصنع؟ و طيب، ما فائدة التقسيم إلى متواتر وأحد حتى تفهم؟ لا تستعجل، ما بعد انتهيت من ما يصير يا جماعة، أنا كنت ما تدري وش ويمكن بتجيب. طيب، ما فائدة التقسيم إلى متواتر وآحاد؟ ما فائدته؟ وأنتم تقرؤون، أنتم تقرؤون في كتب أهل العلم، ما فائدته؟ أين سيكون؟ معذرة، قبل قليل أخذنا إيش؟ ها؟ أيوة، التعارض قبله، التعارض. طيب، هل الأدلة الشرعية تتعارض في نفس الأمر؟ الحمد لله. إذن فيما يبدو للنظر والناظر جيد، الحمد لله. طيب، ما فائدة التقسيم حينئذ؟ ها؟ في عملية ترجيح فقط. والنزاع اللي في النسخ، هل ينسخ الأحاد المتواتر أو لا؟ واضح؟ إذن هو في حالة إيش؟ يلا يا شباب، في حالة إيش؟ التعارض. طيب، احنا قلنا الطلب، ها، ما عرفنا الأمر، ها، وذكرنا إيش؟ أن طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما جازم أو غير جازم، وطلب الترك إما جازم أو غير جازم. جيد جيد. السؤال الآن، التعارض هذا هل يدخل في الأخبار أو لا؟ ولا في الأحكام، الأمر والنهي، أمر إيجاب أمر ندي، تعارض مع نهي جازم، تعارض مع نهي غير إيش جازم، عام وخاص، هل يقع التعارض في الأخبار المروية عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، يقع أو لا يقع؟ إذن ليست هي دائرة البحث. إذن تقسيم متواتر وآحاد فيما يتعلق بالأخبار تقل أهميته. أين تبرز؟ في الأحكام. إذا تعارض، طيب إذا أمكن أن نعمل بها ولا تتعارض فنعمل بالمتواتر ونعمل بالأحد جنبا إلى جنب، فنخصص هذا ونقيد هذا ونبين هذا ونفسر هذا، ما في إشكال. طيب العقيدة يا شباب إما متعلقة بذات الله عز وجل أو أسمائه أو صفاته أو الإيمان بالمغيبات، هذه ممكن تتعارض؟ ها، لا يمكن. إذن كل ما ثبت سواء بطريق الأحاد أو المتواتر في باب الأخبار لا تعارض فيه. إذن التقسيم حينئذ في هذا الجانب سيضمحل، يقل، تقل منزلته وأهميته، ولا تبرز إلا وين؟ في الأحكام. طيب هل كل الأحكام تتعارض بحيث أنه لا يمكن الجمع بينها؟ أبدا. إذن ستكون دائرة التقسيم فائدتها في أشياء معينة فقط، ضاقت علينا إلا أن هذا متواتر وهذا أحد. ها؟ إذن ستكون دائرة إيش؟ منزلة تقسيم الخبر إلى متواتر وأحد في جانب إيش؟ ضيق. وانتهى الموضوع. إذن يفيد العلم أو لا يفيد العلم المعركة هذه أين هي حينئذ؟ عندهم هم بنوا على أن المعتقد لا يثبت إلا بقاطع لا يقبل الشك أو النقيض. ترى هذه رتبة وهذه رتبة، ليست في رتبة واحدة. لكن العجيب والبديع ما أن المتواتر ماذا يفيد عندكم أيها المتكلمون؟ لا تستعجلون، يعني هذا ليش قال لك الأجوبة كلها خطأ. لا لا لا، المتواتر عندهم ماذا يفيد الآن؟ إيش هو يحكي لك الآن؟ اقرأ إيش قال. ها، أيوة اقرأ.
فالمتواتر ما يوجب العلم،
يوجب العلم. ها،
وهو أن يروي جماعة
هذا تعريف. اسمع، ما المراد بالعلم؟ لا لا، اللي يشير إليه الإمام الجويني رحمه الله، ما الذي يعني؟ اختلفوا في تفسير العلم، أهو ضروري أو علم نظري أشبه بالضروري؟ عندهم نزاع وطويل عريض جدا. فقلنا الحمد لله هذا دليل أن الله عز وجل لا يمكن أن يحفظ شيئا يهدم به دينه ولا ينصب الله عز وجل من يبين بطلانه. فأنتم أول اتفقوا في إفادة المتواتر، بعدين ننظر فيما يفيد حينئذ أخبار الأحاد. طيب بعد الشيخ إيش هات؟
والعلامة
تدخل على الأسانيد. لا أصبر، فالمتواتر ما يوجب العمل خلصنا منه، والآحاد تكلمنا عنه ما يفيد بيش العلم، أن نقلب أوراقنا إحنا ما لا يدرك كل نهاية يترك لله. قال ولا يوجب العلم اللي هو أخبار إيش الآحاد. ولهذا شوفوا من يحكي مثلا ابن حزم رحمة الله عليه يحكى عنه أنه يفيد خبر الواحد يفيد العلم، وهذه أنا في نظري أنها تهمة لا تليق بابن حزم رحمة الله عليه. لكن ينبغي أن تفهم ما المراد بالعلم. قلنا العلم عندنا يفيد ماذا؟ الظن إيش الراجح، فهمتم؟ ويتنامى إلى العلم المقطوع به. فحينما يقول يفيد العلم هم يفسرون على أنه يفيد القطع الذي لا يحتمل النقيض، ويحسرون أن ابن حزم يرى أن خبر الواحد يفيد بهذه الرتبة. وأنا يعني أنزهه رحمة الله عليه، وأنزه ما ينسب إلى أهل السنة بهذه الصورة، وإنما يقال العلم عندهم علمان، ظن راجح غالب ويتنامى إلى العلم. فإذا قالوا يفيد العلم فهو قد دخل مرحلة ترجح أحد الطرفين على الآخر، ولا يترجح أحد الطرفين على الآخر إلا بمرجح، وهذا هو العلم، لكنه يتنامى. واضح؟ واضح أو لا؟ معي يا شيخ، وش رأيك توضأ ولا تصلي لك ركعتين الحين؟ طيب اسمع اسمع، لو أن رجلا ذهب إلى قرية في هذه القرى في العالم، رجل واحد حافظ القرآن ويبي يدعو إلى الله عز وجل، وراح القرية من هذه القرى ما بلغها الإسلام وعاش وسطهم وعلمهم الإسلام وحفظهم القرآن، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمانهم صحيح ولا لا؟ لا تستعجل يا شيخ، علمهم الشهادتين وحفظهم القرآن وحفظهم السنة وقال فيه نبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يلزم على قول هؤلاء لا يكونوا مسلمين، لأن خبر واحد. وهذا من إلزامات ابن حزم لهم، قال إن قلتم لا فقد كفرتم، وإن قلتم نعم قال أسقطتم مذهبكم. واضح؟ أيه. ولهذا هذا هو المتماشي مع إيش العقل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إيش إلى الآفاق أحد الصحابة رضي الله عنه، ويعلمون الناس ويؤمنون ويعتقدون، لأن من أمحل المحال أن يأتيهم رجل ويقول أنا مبلغ عن رسول الله ومبلغ عن الله عز وجل ولا يظهر الله عز وجل كذبة، فهمتم؟ يرسل الله عز وجل من يبين هذا دجال أفاك، ولو شخص من أضعف الناس. طيب على كل طيب، وتقسيم إيش قال؟ هذا تقسيم إيش لأخبار هل هو مسند المرسل، وفي نزاع بين أهل العلم. إذا فهمنا هذه الدوائر يسهل علينا أن نضبط المسند والمرسل. والمرسل عند الأصوليين، عند جماهير الأصوليين من المتكلمين، هو ما قال الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصبر، وشو المرسل؟ ما قال فيه الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل في هذا كم مرسل؟ من الصحابة رضي الله عنه، ها التابعي بعده، وانت ماشي يعني المنقطع والمعضل ومرسل الصحابي ومرسل التابع الكبير ومرسل التابع الصغير، وجميعه يسمى عندهم ماذا؟ مرسل. فإذا بحثت هل يحتج بالمرسل أو لا، ينبغي أن تتفطن أن المرسل عند المحدثين أعني الأئمة الأربعة أو ثلاثة، أحمد ومالك والشافعي، أنهم يعنون به المرسل المصطلح عليهم عندهم، ولا يعنون به المصطلح عند الأصوليين. فالذي يحتج بمرسل الصحابة وبالمرسل الذي عند الأئمة الثلاثة فلأن يحتج بالمرسل اللي عند الذي يحتج بالمرسل اللي عند الأصوليين ها سيحتج حينئذ بمرسل الصحابة ومرسل التابعي وما كان عند الأئمة، والذي لا يحتج بمرسل الذي يذكر عند الأئمة الثلاثة فلأن لا يحتج بالمرسل الذي يذكره علماء الأصول من باب إيش أولى. فينبغي إيش أن تفهم ما هو المصطلح. أذن كم بقى الأذان؟ على كل يعني نتجاوز هذه طول العمر، وما يتعلق بالرواية والتحمل هذه لها فوائد نعم في 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 علم أصول الفقه، ولهذا لم تبحث هذه المسائل إلا في جوانب معينة يحتاجها الأصولي لمعرفة إيش ما يترتب عليها من أحكام وهل يحتج بها أو لا يحتج بها، وهذه أنتم تقرأونها إن شاء الله تستفيدون في مواطن إيش غير هذا الموطن، عشان نحاول ننتهي إن شاء الله من الشيء الضروري أو الأشبه بالحاجة. طيب نقف إن شاء الله ونأخذ إيش ما تبقى إن شاء الله بين صلاة المغرب والعشاء بإذن الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.